قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
برحاب الحق في نورها يستقيم القلب في درب الهدايا فهو بالصدائف الدارين غاية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المشاهدون، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن آية من كتاب الله عز وجل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وفي ظلال هذه الآية الكريمة الميمونة المباركة نتحدث عن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر بالنصر والفرج في وقت الأزمات والكربات. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أقول أيها الإخوة الكرام المشاهدون، ينظر بعض الناس اليوم إلى حرب الإبادة التي تواجه المسلمين في كل أرض، وإلى هذا التكتل الصليبي الصهيوني الوثني ضد الإسلام، وإلى هذه المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين بتخطيط شيطاني في كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإلى هذا الحلم الذي ما زال يراود ويساور أعداء أمتنا بإمكان القضاء على الإسلام والصحوة الإسلامية، فضربات أعدائنا تتوالى على الإسلام والمسلمين كل يوم، والحرب دائرة على أشدها في كثير من بلاد المسلمين، وإذا جاءت طائفة من الشباب تتجه أو اتجهت للإسلام أبيدت، إما بالسجن وإما بالتعذيب وإما بالتشريد وإما بالقتل المباشر. فينظر بعض الناس إلى هذا الصراع الدائر اليوم بين الإسلام وبين الغرب، وإلى هذه الحرب المعلنة على الإسلام وأهله، فينظرون وتسود الدنيا في وجوههم ويقولون: لمن المستقبل في هذا الصراع الوحشي الدائر بين الغرب والإسلام؟ أهو للبربرية الأوروبية أم للإسلام؟ ونجيب على ذلك بقلوب ملؤها اليقين، ونقول بأن المستقبل للإسلام، وأن الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى قادم، بل وليس هذا فحسب، بل ونقول إن الخيار المفتوح أمام الغرب الصليب الصهيوني وعملائه ليس هو الإبقاء على الإسلام أو القضاء عليه، لا، فهذا من تزيين الشيطان لهم، وإنما الخيار المفتوح أمام الغرب الصليب الصهيوني وعملائه هو الخيار بين تيار إسلامي يعمل في رزانة وتأودة ليصل إلى أهدافه بروية وبمهل، وبين تيار غاضب يلجأ إلى العنف ويستعجل الطريق، والغرب وعملاؤه هم الذين سيختارون بتقدير الله تبارك وتعالى أي التيارين يحبون أن يلاقوه، ونحن نفضل 1000 مرة التيار الهادئ المتئد الذي يعمل في رزانة حتى وإن استغرق عمله 4 أجيال. ولكن ماذا نقول في حمقات الغرب؟ وماذا نقول في حمقات إسرائيل؟ فنحن نقول أن المستقبل بإذن الله تعالى للإسلام ولأهل الإسلام، فاطمئنوا أيها الإخوة الكرام، فاطمئنوا، فإن الإسلام قادم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام إنا لننصر رسلنا في الحياة والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ ألم يقل ربنا ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح من غير رواية ابن عباس، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله عز وجل في الشدة، واعلم أن ما أخطأ لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. وتعالوا بنا لندلل على ما نقول كيف رب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المعاني، أن كلما جاء الضيق وجاء الكرب وجاءت الشدة جاء الفرج من حيث لا يحتسب الإنسان ولا يرى ولا يعلم. هذا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطائف. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماشيا على قدميه ذهابا وإيابا، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه وعرض عليه الإسلام، فردوا على لسان رجل واحد منهم: أخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، بل ولما أراد الخروج اجتمع الناس عليه ووقفوا له صفين وأصبحوا يرمونه بالحجارة وبكلمات السفة ورجموا عراقيبه حتى اختضبت نعلاه بالدماء وأصيب بشجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه لحائط بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء المشهور المعلوم لدى كثير من المسلمين: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر هذا الدعاء الحار. وإن كان للأمانة العلمية قد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني، إلا أن الهيثمي في مجمع الزوائد قال، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، بل وله شاهد آخر من رواية محمد ابن كعب القرظي وهو تابعي ثقة. فلما رآه ابن ربيعة على هذه الحال تحركت له رحمهما ودعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا العنب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إليه وقال بسم الله ثم أكل. فقال عداس ساعتها إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال أنا نصراني من نينوى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال عداس وما يدريك بيونس ابن متى؟ ما يدريك بيونس ابن متى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويديه ورجليه يقبلها. فلما رأى ابن ربيعة ذلك قال أحدهما إلى الآخر أما صاحبك فقد أفسده عليك، لقد أفسد عليك صاحبك. فلما جاء قال ويحك يا عداس، قال يا سيدي والله ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعرفه إلا نبي. فقال ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. هذا الموقف، في هذا الموقف الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا ييأس من فرج الله تعالى وألا ييأس من تيسير الله عز وجل له لكل أمر عسير. بل وفتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آفاقا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوقعها. فتح له آفاقا وفتح له آمالا وفتح له أرضا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوقعها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليحلم بها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتطلع إليها. فكان أقسى ما يتطلع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمن أهل الطائف ومن حولها. وهذه الآفاق وهذه الآمال بدأت من أرض مكة شرفها الله إلى الأرض المقدسة، أرض الرباط والجهاد، فلسطين، القدس والأقصى. وساعتها أعلمه الله عز وجل بأنه قائد للأنبياء جميعا وأنه قائد للبشرية جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد حديثا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد الأقصى فقام يصلي عليه الصلاة والسلام، فقام يصلي فالتفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. وهذه إشارة بأن الله عز وجل يحقق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه المتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ويحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني من حديث تميم الداري قال صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا طين ولا شعر، إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله، وهل سيترك الليل والنهار مكانا إلا وقد بلغه؟ فالله سبحانه وتعالى أكرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد المحنة بمنحة، وبعد الكرب بفرج، وبعد الاستضعاف بقوة، وبعد الشتات بتمكين، وكأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد لا تحزن ولا تخاف على هذا الدين، فإن الله بالغ أمره، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فما عليك إلا البلاغ، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب، ودع النتائج بعد ذلك إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض. ثم يظهر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة أو في هذا المشهد أو في هذه الحادثة، يظهر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام عداس، وهو طمأنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإشارة إليه بأن الله عز وجل كما نصر نبيه يونس عليه السلام بأنه سينصرك أنت يا محمد، وسيتسع ملكك، وستتسع بقعة الأرض التي سوف يصل إليها دينك بإذن الله تعالى، فما عليك يا محمد، فاطمئن أيها الحبيب، أيها النبي، أيها العزيز، ما عليك من التضييق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، وقد حدث أمره، نعم حدث أمره، أصبح الأفراد الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سادة للبشرية وقادة للأمم والشعوب، وأصبح دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين المهيمن والمسيطر على الجزيرة العربية. نعم، ها أنا ذا أطمئن الآن أهلنا في فلسطين، أسأل الله أن يحررها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. ها أنا ذا أطمئن أهلنا في فلسطين وأقول لهم اطمئنوا، فكلما شدد الحصار وضيق الخناق وقل الناصر، اعلموا ساعتها بأن الله عز وجل سيفتح لكم أبواب لم تكن لتفتح لولا هذا التضييق وهذا الحصار، بل ووالله لقد فتحت لكم أبواب، بعض الأبواب، واستطعتم أن تتمكنوا في غزة، وإن كانت غزة شريطا صغيرا ضيقا، إلا أنه من أكثر بقاع الأرض يسود فيه الأمن والأمان، فاطمئنوا واعلموا أن كلما زاد الضيق والكرب جاء الفرج، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيظهر النور وسيخرج النور من رحم الظلام، اي والله من رحم الظلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رباه ربنا عز وجل على هذا المعنى ألا ييأس من فرج الله، وألا ييأس من نصر الله تبارك وتعالى، بعدما تربى النبي على هذه المعاني عمليا، أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن النصر ويتحدث عن الفرج حتى في أحلك الظروف وأصعبها وأشدها كان يتحدث عن النصر. في موقف الهجرة ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ حينما مكرت قريش بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعت قريش على قتل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما يأست قريش من ذلك وضعت جائزة قدرها 100 رأس من الإبل لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حيا أو ميتا. فلما سمع سراقة بن مالك ذلك اشتد حرصه على النوق، فركب فرسه وتقلد سيفه حين غفلة من الناس وانطلق يسير، فبينما هو يسير في الطريق إذ تعثرت فرسه مرة تلو أخرى فتشاءم وهم بالرجوع، ولكن حب النوق أرجعه عن ذلك. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال لهما تريثا: فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تبتغي منا؟ فقال: والله يا محمد إني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك وشأنك، فعاهدني إن أنا جئتك غدا في ملكك أن تكرمني، واكتب لي بذلك كتابا أريد وثيقة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه أبا بكر، أمر صاحبه أن يكتب له كتابا، فكتب أبو بكر على لوح عظم ثم دفعه إليه. فلما هم سراقة بالسير والرجوع قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبدو أن هذا وحيا من الله تبارك وتعالى، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة في دهشة عجيبة: كسرى بن هرمز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كسرى بن هرمز. وعاد سراقة وفيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاد أدراجه ووجد الناس ينشدون الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ارجعوا، فلقد نقضت الأرض نقضا بحثا عنهم فلم أجدهم، فلا ترهقوا أنفسكم، فلم أجد واحدا منهم، وأنتم لا تجهلون مبلغ بصري. وكتم خبره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه حتى تيقن أنهما قد بلغ المدينة صلى الله على ساكنها، وأصبح في مأمن من غدر قريش. ساعتها أذاع خبره مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع أبو جهل الملعون ذلك لامه وعنفه على تخاذله مع النبي عليه الصلاة والسلام. ودارت الأيام ومرت الشهور والسنون، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فاتحا. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء سراقة ليقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلن إسلامه. فلما أعلن سراقة إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقل ولا شفتي سراقة. فأصبح سراقة بعد إسلامه يردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ ولم يخامره شك في أنه سيلبسهما يوما من الأيام، أبدا لم يخامره شك في ذلك. ثم آل أمر المسلمين إلى الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة بعده أبو بكر، ثم مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وآل أمر المسلمين بعد ذلك إلى الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهبت جيوش المسلمين في عهده المبارك على بلاد فارس تدق الحصون وتهزم الجيوش وتهز العروش وتحرز الغنائم. وفي أواخر خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه جاءت إلى المدينة المنورة صلى الله على ساكنها رسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يبشرون خليفة المسلمين بالنصر والفتح الذي قد أحرزوه، ويحملون إلى بيت مال المسلمين خمس الفيء الذي ناله الفاتحون. فلما وضعوا هذا الكنز الكبير الثمين بين يدي عمر نظر إليه عمر في دهشة عجيبة. نعم في دهشة عجيبة، لقد كان فيه تاج كسرى المرصع بالدر، وفيه ثيابه المنسوجة بخيوط الذهب، وفيه وشاجه المنظوم بالجوهر، وفيه سواراه اللذان لم تر العين مثلهما قط، ومن النفائس الأخرى ما لا حصر له ولا عدد. فأصبح عمر يقلب في هذا الكنز الثمين، ثم التفت إلى من حوله وقد ذرفت دموعه على خديه، وإلى جانبه علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما الذي يبكيك؟ فقال: يا علي، إن قوما أدوا هذا لأمناء حقا. يا علي، تاج كسرى يبلغ كذا وكذا من الأموال، لو أن الذي أخذه ذهب به إلى أنطاكية لعاش من أغنى الأغنياء ولعاش غنيا طوال حياته. فرد عليه علي بكلمات لا تنسى مدى الحياة، فقال له علي: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لقد عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا. ثم دعا بعد ذلك عمر سراقة بن مالك رضي الله عنهما جميعا، ناداه عمر، فجاء سراقة ووقف بين يدي عمر، فألبسه عمر قميص كسرى وسراويله وخفيه، وقلده سيفه، وجعل على رأسه التاج، وألبسه سواريه. فلما رأى المسلمون ذلك هتفوا بأعلى أصواتهم: الله أكبر، الله أكبر، لقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اتجه عمر الفاروق رضي الله عنه إلى سراقة فقال: بخن بخن يا سراقة، أعرابي من مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يديه سوارا. ثم رفع الإمام الحاكم العادل التقي الورع النقي العملاق عمر الفاروق رضي الله عنه، رفع رأسه ساعتها إلى السماء وقال: اللهم إنك منعت هذا المال لرسولك، وكان أحب إليك مني وأكرم عليك، ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك، وأعطيتني هذا المال، وأعوذ بك يا رب العالمين أن تكون قد أعطيتني هذا المال لتمكر بي. ثم لم يقم عمر الفاروق رضي الله عنه من مكان هذا إلا وقد قسم هذا الكنز الثمين بين فقراء المسلمين. في هذا الموقف، موقف سراقة، نستفيد من موقف سراقة هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر بالفرج في ساعة الكرب، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر بالنصر في وقت المحنة، قائلا لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستفتح بلاد فارس. فتصور معي بالله عليك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر بالفرج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر بالنصر في الوقت الذي هو مطارد فيه، لا يجد أرضا تؤويه ولا قوما يحميه، ملاحق من الأعداء، لا يأمن على نفسه، فحياته معرضة للخطر، ورغم هذا كان واثقا في موعود الله تبارك وتعالى، ويتحدث عن نصر يتجاوز هذه الحدود التي هو فيها صلى الله عليه وآله وسلم، يتحدث بلغة الواثق بأن الله عز وجل سيتم له هذا الأمر وسيظهر له هذا الدين. ووالله ثم والله هذا ما رأيناه في أعين أهلنا في غزة في الحرب الأخيرة، رأيناهم رغم الحصار ورأيناهم رغم الدمار ورغم هذا التحزب الرهيب لإبادتهم واستئصال شأفتهم ولإبادة خضرائهم، وجدناهم يتحدثون عن النصر، وجدناهم يتحدثون عن الفرج، وجدناهم يتحدثون عن بشريات النصر الذي هو في الحقيقة نصر للأمة كلها، وكأن لسان حالهم يقول نحن بشائر النصر الذي وعد الله عز وجل به هذه الأمة، نحن وعد الله القادم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك، وفي رواية وهم على ذلك، ولقد نصرهم الله تبارك وتعالى. نحن نتكلم ونتحدث عن واقع، فنريد أن نعيش بملء هذا اليقين، أن نعيش بهذا اليقين وأن نملأ بهذا اليقين قلوبنا لكي نتحرك إلى دين الله وإلى دعوة الله بقلوب ملؤها اليقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجو التركيز معي بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسى في وقت هذه الأزمات وفي وسط هذه الأزمات، لم ينسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطينا درسا في كيفية التعامل مع المخالفين لنا في الدين، شريطة ألا يكن عندهم خبث طوية. فلقد تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سراقة بحنكة عالية، وكان الموقف يستدعي أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سراقة وأن يمضي في الطريق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيقن بأن سراقة لن يصيبه وصاحبه بأذى أعطاه الأمان، بل ووعده بأنه سوف يكرمه غدا إذا جاءه في ملكه. وهذا يستدعينا يا إخوة ألا ننظر إلى الأحداث التي نعيشها الآن بنظرة النصر فقط، لا، وإنما ينبغي علينا أن ننظر إلى الأحداث بنظرة كيفية إدارة الصراع وعدم خسارة جميع الأطراف، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مع سراقة، وكما حدث أيضا في أيامنا الماضية في الحرب على غزة. لقد نطق من لم يكن ينطق قبل ذلك، وتذكر الحق من لم يكن يتذكره قبل ذلك، وعادت الأمة إلى جذورها، وجاء التأييد لهذه الأمة المكلومة من أبناء جلدتنا ومن غير أبناء جلدتنا. ماذا كان موقف تركيا في الحرب الأخيرة على غزة؟ ألم يكن موقفا مشرفا؟ ماذا فعل رئيس وزراء تركيا في المؤتمر الذي جمعه مع الخبيث رئيس إسرائيل؟ ماذا فعل؟ ألم يكن موقفه مشرفا؟ ماذا فعل هوغو تشافيز؟ ألم يطرد سفير إسرائيل غضبا منه لأهلنا في غزة؟ فينبغي علينا أن ننظر إلى الأحداث بنظرة كيفية إدارة الصراع وعدم خسارة جميع الأطراف، فيمكن لنا أن نكسب أطرافا تخذل عنا كما فعل النبي مع سراقة، وكما فعل أهلنا في غزة كسبوا أطرافا تخذل عنهم، نعم تخذل عنهم، لكي تعلموا أن أهلنا في غزة قد داروا الصراع على أعلى مستوى، وعلموا علمانية العالم كيفية إدارة الصراع والسياسة في آن واحد. نعم أمتنا مكلومة، ولكن أنا أقول أن المسؤولية مسؤولية أمة وليست مسؤولية أفراد. نعم فلسطين هي القضية الأم، فلسطين هي القضية المحورية، فلسطين هي القضية المركزية، فلسطين هي القضية الأساس، وفلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى هي التي سوف تكون بإذن الله عز وجل هي بداية التمكين للأمة، بل وستخرج لنا فلسطين جيلا كجيل صلاح الدين، ولكن ينبغي علينا أن نتحرك وأن نستعيد فلسطين وأن نستعيد القدس. نتحرك بكل ما أوتينا من قوة أن نتحرك لاستعادة فلسطين. وأنا أقول لأهلنا في فلسطين من موقف سراقة: تعلموا أن كلما جاء عليكم الضيق والله ساعتها يعجل الله عز وجل لكم بالفرج. يعجل ربنا عز وجل لكم بالفرج. فاصبروا واثبتوا، ووالله لقد انتصر أهلنا في غزة بسبب إيمانهم وثباتهم، ووجدناهم يتحدثون عن النصر بطريقة عالية كبيرة، ونصرهم الله عز وجل فيما رأينا في الأيام الماضية. فاثبتوا وكونوا على يقين بالله تبارك وتعالى بأنه سبحانه وتعالى سوف ينصركم، فأنتم وعد الله القادم، أنتم أمل الأمة الآن. فاثبتوا، أسأل الله عز وجل أن ينصركم وأن يثبتكم وأن يحرر الأمة على أيديكم، إن ربنا واسع المغفرة. وخذ هذا الموقف الآخر بالله عليك، في موقف الأحزاب. تحزب الأحزاب في جيش عرمرم خارج المدينة، وأفاعي الدس والإرجاف في الداخل، فتحزب الأعداء على دعوة الله عز وجل للقضاء عليها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث البراء، من حديث البراء ماذا فعل؟ قال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا صخرة كبيرة لا تأخذ منها المعاول، قال: فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ المعول، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الأولى وقال: بسم الله، الله أكبر. قال النبي ساعتها: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. تصور، يقول أحدهم: والله لا يستطيع أحد منا أن يذهب لقضاء حاجته ويتحدث محمد عن النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الضربة الثانية وقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لا أبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقطعت بقية الحجر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء الآن من مكاني هذا. فهذا أو هذا موقف آخر وصورة أخرى من بشريات النصر والفرج ورفع روح ورفع الروح المعنوية عند المؤمنين في ساعة الكرب والضيق والفرج. نعم، لقد تحزبت الأحزاب على دعوة الله تبارك وتعالى للقضاء عليها والتخلص والانتهاء منها بشتى الوسائل والطرق، ولكن انظر إلى أعظم شخصية في التاريخ كله، فلم يعرف التاريخ شخصية تؤثر في جيشها وفي رجالها كشخص النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان دائما وأبدا في المحنة رجلها الأول، وبكلمات قلائل ينفج روح الاستبسال في جيشه وجنده، ويتحدث عن النصر حيث يفقد الناس أملهم في النصر، ويتحدث عن النصر يتجاوز أرض المعركة المقامة في التو واللحظة، من حدود الشام إلى أطراف اليمن إلى بلاد فارس. فأمتنا كما ذكرت مكلومة، وأمتنا كما ذكرت الآن مضيق عليها، ولكن ينبغي علينا أن نتحرك بشتى الوسائل والطرق لاستعادة فلسطين وتحرير الأقصى، ونتطلع لما هو بعد ذلك أكبر. هل يوجد أكبر من تحرير القدس وفلسطين؟ نعم. ما هو؟ الخلافة الراشدة على منهاج نبوة، بداية من فلسطين وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي حوالة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على رأس أبي حوالة وقال: يا أبا حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقدنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب للناس من يد هذه فوق رأسك. ولكن أقول ينبغي الآن على العلماء والدعاة أن يصدعوا بالحق، فيا أيها العلماء مكانتكم محفوظة في قلوب المسلمين، ومكانتكم عالية عند المسلمين، ولكن ينبغي أن تصدعوا بالحق، وأن تعرفوا الناس وتبصروا الشباب بالحق. فأكبر كم من القضية الآن على عاتقكم، وأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة الكبرى. وأنا أقول أن العلماء والدعاة، أقول هم المؤسسات الحقيقية لأي أمة. العالم والداعية هو المؤسسة الحقيقية. وأعطيكم مثالا على هذا لأنه لم يبقى معنا وقت طويل، أرجوك أستاذ أحمد بس دقيقتين وأنا أقبل الرأس بعد ذلك. الله يكرمك. صح. أقول أعطيكم مثال: العراق انهارت الدولة، احتلت العراق، فانهارت مؤسسة الجيش، وانهارت مؤسسة الداخلية، وانهارت المؤسسات الشكلية، لا وزير ولا أمير ولا خفير، لا أحد يوجه الناس، تاه الناس، سرقت الدولة، نادوا في وسائل الإعلام: لا يجوز هذه السرقة، ينبغي على كل أحد سرق شيئا أن يرده إلى مكانه، لم يسمع أحد، تاه الناس، أين من يوجههم؟ فلما انهارت المؤسسات الشكلية بقي الناس، ذهبوا إلى عتبات المساجد أمام الدعاة والعلماء ليقفوا بين يدي هذه المؤسسات الحقيقية ليرشدهم العلماء والدعاة لكل خير، فأرشدوهم إلى المقاومة، وأرشدوهم إلى المقاطعة، وأرشدوهم إلى استعادة الأرض، وأرشدوهم إلى حماية العرض. فالعلماء والدعاء، العلماء هم المؤسسات الحقيقية لأي دولة، بل هم المؤسسات الحقيقية لأي أمة، فعلى العلماء دور. أسأل الله عز وجل أن يعين العلماء على الصدع بالحق وبكلمة الحق وبكل ما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جنيه بس وتتخلصي من كل مشاكلك مع البشرة. ماسك الطمي المغربي بالنعناع الأخضر لتفتيح البشرة وشد الترهلات وإزالة البثور السوداء وحب الشباب، وكمان معاه ماسك الطمي المغربي بالورد البلدي 100% طبيعي بدون أي مواد كيماوية أو مواد حافظة، وكمان كريم الشعر برائحة الورد البلدي المستخلص من عشبة السعر لإضعاف نمو الشعر الغير مرغوب فيه بإشراف طبي. طبيعي وآمن وملطف بعد إزالة الشعر وبدون آثار جانبية. يعني هتحصل على ماسك الطمي المغربي بالنعناع الأخضر وماسك الطمي المغربي بالورد البلدي وتم إزالة الشعر الزائد ب129 جنيه وبس. ولسه سلسلة حلقات برنامج أحداث النهاية لفضيلة الشيخ محمد حسان. اتصل الآن. تليفون رقم 38 37 397 أو 017 77 511 48 أو 017 77 59 974.
هابتاء أحد مصانع وآلات تصنيع مبيع في مصر والشرق الأوسط. هابتاء فخر الأساس المنزلي. هابتات لوحة فنية مدهشة مكتوب عليها هابتات. هابتات طاقة إبداع متميزة ترسيم تحفر أمل وأحدث التعشيقات والتفاصيل الفنية على أبعد أنواع الأخشاب. هابتات عالم الإبداع. هابتات بيت الزنك الرفيع.
لإعلانات التليشوب على شاشة قناة الناس يمكنكم التواصل مع بي ام اس على الارقام التالية.
فضفضة سياحة روحية ومتعة قلبية وتأصيل شرعي لقضايا الاسلام والمسلمين. جولة يقوم بها كوكبة من كبار العلماء والدعاء لتصحيح المفاهيم وتوجيه الأفكار وترشيد السلوك هداية للحق وتبصيرا بحقائق الدين الحنيف.
في بحار الشوق يحمل الهر.
فضفضة هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الاعلامي شركة الاعلانات المصرية جريدة الجمهورية. تليفون رقم 25 78 11 16 او رقم 012 77 81 915.
لسنا مؤهلين ان نبني اسرة ربانية اذا كانت اسرة اصلا. كثير من النساء يقول لك انا مسؤولة فقط عن زوجي، زوجتي مطلعة روحي ومش عارف اعيش. كلام مش صحيح ابدا. صدقوني ان العولمة الغربية اكلتنا في الاسرة فرخة الفلسفة، عقوق الوالدين وقاطعة الرحم من امهات الكبائر. اولادنا عايزين يوصلوا رسالة يا اباء احنا بنكذب لانكم انتوا بتكذبوا. اول شوكة ستوجه الى الاب والام. نحن لابن اهل اولادنا الى الربانية. كفاية كفاية، عايزين نبتدي صح. تعالوا معا لنصنع ونبني الأسرة الربانية.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. لقاء العقيدة. الإيمان بالله تعالى شجرة لها جذور وفروع، فما هي الأصول التي تقوم عليها عقيدة المسلمين؟ وما هو المنهج الأمثل للتعامل مع قضايا التوحيد والإيمان؟ كل هذا يأتيكم في برنامج لقاء العقيدة مع الشيخ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ويحاور مصطفى الأزهري. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعنا أن أشكرها لأنك